ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. وقال: وإن وجب عليه وضوءا وغسل، وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب. وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض،
غسل جنابة
وغسل حيض، فاغتسلت لإحداهما أجزأها عنهما
لأحدهما،
فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما. ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة، ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين.
هذه مسألة ثانية ندخل فيها إن شاء الله. بإذا هو يقول نعم، جزاك الله خير. ومن وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل، يعني ينزل الوضوء تحت الغسل. وهذه القاعدة تسمى قاعدة الاندراج، والاندراج الأصل فيه أن الأدنى ينزل تحت الأعلى، هذا الأصل فيه أن الأدنى ينزل تحت الأعلى. والكلام على مسألة هذه المسألة الأصيلة في هذا الباب هي مسألة اندراج الأدنى تحت الأعلى ومسألة التشريك، هل الواجبات تقبل تشريك أم لا، وهل إذا قلنا بأن عليه غسل واجب كغسل الجمعة مثلا على من يقول بغسل الجمعة، وأيضا غسل الجنابة، فهل يجزئه أم لا يجزئه. يعني هذه تصور هذه المسألة، وهي اندراج الأدنى تحت الأعلى. قال: من وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل وإن لم ينوي معه الوضوء. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك بقوله لأم سلمة رضي الله عنها أرضاها لما سألته عن نفض ضفر شعرها وهي تغتسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنت قد طهرت ولم يستفصل هل كان عليها وضوء أم لا، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل مزيت العموم من المقال. يبقى معنى ذلك عليك وضوء أو ليس عليك وضوء فالغسل يكفي ويجزئك وتخرجين للصلاة، وهذا فيه دلالة على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. وأيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل في مؤخرة المسجد فقال له: لمن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: كنت جنونا ولم أجد الماء. فعلمه التيمم، ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الماء فقال: أفرغ هذا على جلدك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول أفرغ هذا على جلدك دلالة واضحة جدا على صحة، على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. لما؟ نفس الأمر، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فقال قال على ظاهر المذهب، قال: من واجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل وإن لم ينوي معه الوضوء، تقدم موجبه أم تأخر، رتب أعضاءه أم لا. لما؟ لأن الأدنى ينزل تحت الأعلى. قال: على ظاهر المذهب، لما لاندراج الوضوء تحت الغسل. وفي قول: لا يجزئ مطلقا. طبعا هنا القول وجهة النظر عند من يقول بأنه لا يجزئ مطلقا، وجه ذلك أنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان، وهذا الذي تكلمنا عنه بأن نظرية الاندراج الأدنى تحت الأعلى لابد أن نفهم أن مسألة الوجوب في هذا الباب بأنه لا يقبل التشريك، الوجوب لا يقبل التشريك. لذلك في هذا القول أنه لا يجزئ مطلقا، لا يجزئ مطلقا الغسل، لا يجزئ عن الوضوء مطلقا. لما؟ لأن الغسل واجب ولأن الوضوء واجب فلا يتداخلان، وكما قلنا بأن الواجب لا يقبل التشريك. وفي وجه: إن نوى الوضوء معه أجزاء، يعني إن نوى الوضوء دخل يغتسل وانتوى معه الوضوء، وإلا فلا، كالحج والعمرة، وهي مسألة القران، مسألة قياس على القران بأن القارن ينزل العمرة تحت إيش؟ تحت الحج، وانتوى بذلك. وفي آخر: أن إن رتب أعضاءه أجزاء وإلا فلا، لأن التداخل يكون فيما يقع به الاشتراك، دون ما يختص به من الترتيب، والترتيب ليس واجب على الغسل لكن الترتيب واجب في الوضوء. وفي آخر، هذه خمسة أقواله الآن، وفي آخر إن سبق الأكبر أجزأ، لأنه حينئذ يؤثر في جميع البدن فليؤثر فيه الأصغر بعد ذلك يعني شيئا، بخلاف العكس أن الأصغر لا يؤثر في الأكبر، وقيل عكسه لأن الجنابة إذا تأخرت فقد وردت على الأضعف منها فرفعته، بخلاف ما إذا تقدمت عليهم وعليهما لو وقع معا. هنا هذه خمسة أقوال في هذا الباب، والتفصيل في هذا في هذا في الأخير أن الأكبر إذا سبق أجزأ، والمعنى أنه لو اغتسل أولا أجزأ عن لكن الوضوء هو أصغر لا يجزئ عن الغسل، يعني لو توضأ والحنابلة طبعا يقولون أنه يرفع الجنابة عن هذه الأعضاء لا يجزئ عن الغسل. فإذا الأكبر إذا سبق لأنه الأكبر نزل تحت الأصغر وأجزأ لأنه يؤثر في جميع البدن فليؤثر فيه الأصغر بعد ذلك شيئا، بخلاف العكس أنه لو ابتدى بالأصغر أنه لا يجزئ عن الأكبر. والصحيح من هذه الأقوال الراجح الصحيح في هذا الباب أن الوضوء يندرج تحت الغسل ولو كان واجبا. هنا هذه ضابط النظرية، نظرية التشريك هنا، لأن في نظرية التشريك هنا بأن الأعلى يندرج تحت الأدنى ولو كان واجبا، الأعلى يندرج تحت الأدنى تحته الأدنى ولو كان واجبا، فالوضوء واجب والغسل واجب، لكن أيهما أعلى؟
الغسل.
فيندرج تحته الأدنى هو الوضوء، لا سيما أن الوضوء يقصد بها رفع الحدث، والحدث الأكبر ينزل تحت الحدث الأصغر فيرتفع عندما يرتفع الحدث الأكبر. وكما قلت كل هذه التوجيهات أصلها الأصيل هو النظر إلى إيه؟ الأثر، إلى الحديث. جاء الحديث قال أن تفيدي على جسدك ثلاث مرات، أو قال مثلا ثم أفيدي ما على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي فأثبت لها الطهارة هنا. ولو كان الوضوء واجبا عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يتسأله عن الغسل الذي يصح به الصلاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات على رأسك ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. ولم يستفسر كما قلنا، نرجع إلى نفس القاعدة العامة، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. فإذا وقع معا الغسل والوضوء، إذا وقع معا فكما لو تقدم الأصغر، وقيل إن كان سبب اجتماعهما هو الجماع أجزأ وإلا فلا، والخلاف وجوه إلا الأولين. الصحيح كما قلت أن الأول هو الظاهر في ذلك، وأنه لو اجتمع كما قال المصنف، لو اجتمع الوضوء والغسل أجزأ الغسل ونزل الوضوء تحت الغسل. قال وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض، وإن اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما. هذه أيضا معضلة تظهر فيما قاله أولا، قال إذا اجتمع غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما، لأن غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب، لذلك الزهري قال لا حتى تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض. لما؟ لأن الواجبات لا تتداخل، لا تقبل التشريك، لكننا في الأول قلنا بأن الوضوء وإن كان واجبا يندرج تحت الغسل. لما؟ لأن الغسل وضوء وزيادة، لأن الغسل وضوء وزيادة، يبقى أتى بما يراد من الوضوء. وهنا أيضا مسألة غسل الجنابة أو غسل الحيض هو تعميم الجسد بالماء لرفع الحدث، هذا هو. فلذلك الإمام النووي قال بلا خلاف، يعني المرأة إذا اجتمع عليها غسل الجنابة وغسل الحيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما، وهذا بلا خلاف. وفرق بينه وبين من نوى في الوضوء رفع بعض أحداثه، حيث جرى فيه الخلاف بأن هناك مستغن عنه عن التعيين لصحة طهارته بنية مطلقة أو بنية مطلق الوضوء، ففي تخصيصه نوع منافاة لمقصود الطهارة. هنا لا يكفي نية مطلق الغسل، فذكر بعض ما عليه للتعيين المحتاج إليه فلا يفهم منه التخصيص. ومن نوى غسل الجمعة نترك هذه المسألة، نقف عند مسألة غسل الجنابة مع غسل الحيض للمرأة. احنا قلنا المسألة هنا على غسل الجنابة وغسل الحيض، هي اجتمع معها غسلان، والغسلان واجبان، الجنابة وأيضا
الحيض
لا يفترقان. والأصل في العمل هو واحد، تعميم الجسد
بالماء،
وتعميم الجسد بالماء يرفع الحدث وأيضا يستبح به الصلاة. فإن دخلت فانتوت، اغتسلت فانتوت رفع الحدث أو استباحة الصلاة، جمعت بين الغسلين. نعم، لما؟ لأنه تستباح الصلاة برفع الحدث، وهي متلبسة الآن بوصف يمنعها من الصلاة، وهناك موجب غسل بانقطاع الدم، موجب الغسل انقطاع الدم، فموجب الغسل انقطاع الدم وعندها مانع يمنع من استباحة الصلاة وهو الجنابة. فإذا انتوت استباحة الصلاة فالآن تكون قد أتت على الواجب عليها عند انقطاع الدم اللي هو موجب الغسل. والأمر الثاني هو رفع الحدث الوصف المانع من استباحة الصلاة، فيندرج هذا وذلك. ولذلك قال بلا خلاف، قال الإمام بلا خلاف. والتفريق هنا، المسألة في التفريق بين من نوى في الوضوء رفع بعض أحداثه حيث جرى فيه الخلاف، لأنه يختلف أنه لو توضأ يرفع، نوى أن يرفع الحدث عن اليدين، عن الوجه، عن الرجلين. أما الغسل نوى أن يرتفع الحدث عن جميع البدن. فلذلك لما قيل في اختلاف الأمرين قال فيه خلاف، الوضوء لا يندرج، لكن هنا قال ليس فيه خلاف. لما؟ على المعنى الذي ذكرت، موجب الغسل انقطاع الدم، والوصف المانع من استباحة الصلاة الجنابة. فإن اغتسل قد أتى على موجب الغسل، اغتسل المراد الغسل، اغتسل وعند الانتواء في استباحة الصلاة هو رفع الحدث المانع من الصلاة. تبقى لنا تفسير هذه المسألة مع قول غسل الجمعة مع غسل الجنابة، لا سيما أن المذهب عندنا يقول بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، والمعنى هنا في غسل الجمعة هو إذهاب الرائحة وتعميم الجسد بالماء. فهل يجزي الجنابة يجزي عن غسل الجمعة أم لا؟ تفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم.